الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. النهي عن إظهار الشماتة، الشماتة بمعنى إظهار الفرح بما يحصل من المكروه للمسلم، فيظهر ذلك إما بطريق السخرية به أو بما يدل على سروره وفرحه بذلك الذي وقع من المكروه لهذا الإنسان، أو بغير ذلك من ألوان التصرفات الظاهرة التي تدل على اغتباطه وفرحه بما وقع لأخيه. فهنا النهي عن إظهار الشماتة، فهذا هو المحرم. لكن قد يكون الإنسان يعادي أحدا من الناس فيقع لذلك شيء من المكروه، فيقع في نفس الطرف الآخر شيء من الفرح أو الشعور بالتشفي بسبب هذا المكروه الذي وقع لمن يعاديه. فمثل هذا، هل يؤاخذ الإنسان به لمجرد وقوعه في نفسه؟ الجواب أنه لا يؤاخذ، لأن ذلك أمر قد يقع في قلبه ولا يستطيع أن يدفعه. لكن حينما يظهر شيئا من ذلك فهذا هو المحرم، وهذه هي الشماتة. وليست الشماتة أن يقع في قلبه شيء لا يستطيع دفعه، فإن الإنسان قد يحمله شدة البغض والعداوة من أحد من الناس أنه قد يجد شيئا من السلوى أو التشفي حينما يرى به مكروها أو يراه في حال تسوء، مع أن هذا ليس من الكمالات. والكمال أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد يقع بين الناس شيء من الخصومات وما إلى ذلك، إلا أنه يكون في حال من طيب النفس تجاه أخيه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت نماذج من ذلك، ما وقع بينهم من القتال وما إلى هذا، كما جرى بين علي رضي الله تعالى عنه وأهل الشام، وما قاله في حق عائشة رضي الله عنها، وفي حق عثمان، وفي حق طلحة والزبير. فالمقصود أن مثل ذلك إن لم يظهر فإن الإنسان لا يؤاخذ به، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي أن هذه الأخوة الإيمانية تكون باعثة على كراهة ما يقع لأخيه من الأمور المكروهة، لا أن تكون الحال بعكس ذلك فيفرح بمساءته وما يقع له من الشر والضرر. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما وجه الاستشهاد في هذا؟ هذه الآية هي الآية 19 من سورة النور، وصدر سورة النور معلوم أنه نزل فيها الآيات التي نزلت نحو 16 آية نزلت في قصة عائشة وما حصل من الإفك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهذه الآية في ذلك السياق في سورة النور المراد بها، والله تعالى أعلم، فشو الفاحشة، إما بالرغبة في ذلك، يعني يحب أن تنتشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، فهذا داخل فيه. وهذا غير ما ذكرت من وجود الفرح والسرور بما يقع لمن يعاديه ولا يستطيع دفعه. لا، هذا إنسان يحب الفساد، يحب انتشار الفاحشة، يود حتى لو لم يتصرف ولو لم يفعل، لكنه يود من داخله أن الفساد ينتشر في المجتمع، أن التبرج ينتشر في المجتمع، أن الاختلاط ينتشر في المجتمع، أن الزنا وما إلى ذلك أنه ينتشر في المجتمع، أن الطالبات يدرسن مع الطلاب، أن في المدارس والجامعات وما إلى ذلك، أن المرأة تخرج متبرجة سافرة فهذه الرغبة الموجودة عنده هذا من محبة، يحبون فقط، يحبون أن تشيع الفاحشة. هذه المحبة قد تكون بالقلب فقط، لم يصدر منه تصرف زائد على ذلك في الخارج، فهذا داخل فيها. ومن كان فوق ذلك ممن يتصرف تصرفات فهو من باب أولى، مثل الذي يدعو إلى ذلك بقلمه، يكتب في صحف، في وسائط، وسائل، مواقع، منتديات، يؤسس موقعا لذلك. ويدخل فيه أيضا الذي يدعو إليه بلسانه، يتكلم في المجالس أو يتكلم في على منابر، سواء كان ينتسب للدين والعلم أو لا ينتسب، يقول ما فيها شيء. وكما يقول بعضهم للأسف، بعض من ينتسب للدعوة يقول عن نفسه بأنه لما ذهب إلى بلاد الغرب ليحاضر ويلقي وإلى آخره، فوجد الرجال والنساء هؤلاء بمعزل عن هؤلاء وبينهم حاجز، غضب وتضايق وأبدى انزعاجه وكتب عن هذا الموضوع، وكيف أن هؤلاء الشباب الذين ينظمون هذه الملتقيات نقلوا الثقافات التي في بلادهم والتقاليد والعادات إلى بلاد الغرب، هو متضايق من هذا. فيقول فما الإشكال لو أنهم بقوا معا، فتعرفت هذه على هذا، لعلها توفق بزوج تسعد معه، هذا شيخ ويدعو ويعتبره كثير من الناس من علماء الأمة الأفذاذ الذين يفهمون العصر ومعطيات العصر. يقول مثل هذا الكلام ينزعج من الفصل بين الجنسين. فعلى كل حال أقول قد يدعو الإنسان إلى ذلك بلسانه، وقد يكون ذلك ببعض الممارسات، مثل يؤسس مشاريع، أعمال إلى آخره مختلطة. وقد يكون هذا أيضا نشر الصور الفاسدة، نشر الصور الفاحشة، ينشرها بمجلات، بصحف، صور النساء الفاتنات، يؤسس مواقع في الإنترنت يضع فيها هذه الأشياء، قنوات فضائية يحصل بها ما يغري بالفاحشة، هذا كله داخل في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهو أبلغ من مجرد محبة إشاعة الفاحشة. ويدخل في ذلك أيضا من يقع له ذلك في أسوأ صوره وأشكاله وحالاته، وهو أن يوجد الأماكن التي تكون للبغاء أو تسهل ذلك أو توجد الدعاية له، فهذا كله داخل فيه، يحبون أن تشيع. لكن ما علاقة الموضوع هنا بهذا الباب، باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم؟ ما العلاقة؟ يعني الشيخ يقول أن عبد الله بن أبي فعل ذلك للشماتة بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألا يقال إن وجه الارتباط هو أن هذا المكروه الذي يقع للناس، يعني هذا ابتلي ببلية، هذا استزله الشيطان فوقع بمعصية بكبيرة من الكبائر، سواء كانت مما يدنس السمعة والشرف أو غير ذلك، فيظهر الشماتة به، يفرح إنه تورط بذلك ووقع فيه، ويبدأ يكتب بالتويتر ولا يكتب بالإنترنت ويشهر به ويقع في عرضه. أليس ذلك من محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ هذه الصورة الآن، هذا اللي وقع لهم أمور مكروهة لا يحبها أحد لنفسه، سواء كانت ما يتصل بما يسمى بالمشاكل التي تنافي الأخلاق، الفواحش المعروفة، أو كانت من الكبائر الأخرى والمعاصي والأمور المذمومة، فيفرح لذلك ويشمت بهم، يسر أن ذلك، يظهر السرور أن ذلك وقع لهم. فهو اكتشاف عنده أن فلان اكتشف أن له علاقات بامرأة لا تحل له، فلان شوهد في المكان الفلاني، فلان خرج مع مذيعة متبرجة، فلان كذا، فيبدأ ينشر مثل هذه الأشياء. هذا من إشاعة الفاحشة في الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا وجهه، والله تعالى أعلم، وجه الارتباط بين الآية وبين الباب. فهذه الأمور اللي وقعوا فيها أولا هي أمور لا يحبها الله، ففرحه بذلك وإظهار هذا الفرح هو من جملة محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ومن جهة ثالثة، فإن مثل هذا التصرف هو إشاعة لها، نشر لها. ولذلك قال بعض أهل العلم في آية النور هذه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إنه يدخل فيها الذين يتحدثون على سبيل الإخبار فقط لا القذف، ما سمعت ما قال فلان فهذا داخل فيه، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الإنسان لا ينطق ولا يتكلم مثل هذه الأشياء. بل قال بعض أهل العلم إن نسخ لفظ آية الرجم مع بقاء الحكم، وهي قوله والشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، قالوا نسخ لفظها تنزيها للأسماع لئلا تطرقها مثل هذه، هذا الأمر العظيم، كيف المحصن يزني، كيف يقع هذا، كيف تقع مثل هذه البلية والمصيبة. نعم، فنزه الأسماع عنها لأن طرق ذلك للأسماع يهونه فتذهب شفافية القلب تجاه المنكر. ولهذا فإن من الناس من يكون ذلك منه على سبيل الغيرة، قد يعمل في جهاز حسبة أو قد يكون متطوعا أو قد يكون له غيره متبع للمنكرات، فكل ما جلس بمجلس بدأ يتحدث عن الحكايات والتفاصيل والقصص والأمور اللي وقعت هنا وفي الكورنيش وفي البحر وفي يمين وفي يسار ومسك كذا وشاب مع فتاة بسيارة وحصل كذا، وجدوهم في حال من كذا، وجدوهم في حال من كذاك وتفاصيل. فمثل هذه الأشياء ما نتيجتها التي تعرض بهذه الطريقة الغبية؟ تهون، يهون وقعها على النفوس. فالإنسان الذي لم تطرق سمعه هذه الأشياء يبقى قلبه في حال من الحياة والحيوية والشفافية تجاه هذه الأمور، ليس كذلك مما يكون فيه الفاحشة. فالشاهد أن مثل هذه الأمور إنما تذكر، وأسوأ من ذلك أن تذكر على منبر. فبعض الوعاظ يذكر أشياء الإنسان والله يسمع أحيانا ويعرق جبينه، أني أمسح جبيني أحيانا وأقول اللهم لا تشمت بنا، اللهم لا تشمت بنا. يسمعون هل الليبراليين وهل المنحرفين يقولون مش هل الجهلة والأغبياء، يجلس على المنبر ويتباكى ويذكر قصص مفصلة، وجد شاب مع فتاة في حال كذا، وجدوا في السيارة وليس عليهم كذا ولا شاط شاط. هذه طريقة في الوعظ، هذه طريقة في التعليم، هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فيهون ذلك على الأسماع. وقد سمعنا بعض هؤلاء الناس الذين يذكر لهم في مثل هذه الأشياء يقول يحليلك ما شفت شيء. لماذا يقول يحليلك ما شفت شيء؟ لأنه سامع أعظم وأطم، فهذه الأشياء اللي جايبها هذا الإنسان ومتضايق منها وحامل هم كبير بسببها، ذاك سامع أكثر وأكثر فما عادت تؤثر فيه. ثم أيضا مثل هذا النقل والإشاعة والإذاعة لها هي في الواقع تحرك النفوس المريضة، فبعض الناس يلتذ بسماعها شعر أو لم يشعر. وأمر زائد على هذا وهو أن نفوس أهل الإيمان يحصل لها شيء من الانكسار والحزن والهم والغم، فيتسلط الشيطان ويجد مدخلا فيلقي في قلوبهم الإحباط واليأس، فيخرجوا من هذا المكان وهذا المجلس كل واحد نار الله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حزن وفي كذا، ويبدأ الشيطان يطرب ويرقص. لا، نحن بحاجة أن نلقي للناس الكلام الذي يقوي القلوب ويدفع الناس إلى العمل والإصلاح، لا أن يشعر الناس أن الدنيا فاسدة وأن لا سبيل إلى الإصلاح وأن الشر وأهل الشر قد طغوا وبغوا وغلبوا، لا يمكن هذا. فسنة المدافعة قائمة والعاقبة للمتقين. فهذا الذي يأتي ويلقي مثل هذه الأشياء فيسمع هؤلاء الحضور وهم يستمعون إليه، هذا يجني على نفسه ويجني على هؤلاء، وهذا يدخل في قوله إن الذين يحبون أن تشيع، وإن لم يحب لكن فعله هذا موافق لهم، فقد يكون معذورا لقصده ونيته إلى آخره، لكن فعله ينبغي أن ينكر. فكل هذه الأمور مجتمعة هي آثار سلبية، ولا يوجد مصلحة، ما يوجد مصلحة مثل هذا. فهذا يدخل فيه مثل إفشاء هذا الحديث، فتنزه الأسماع فلا يتحدث بهذه القضايا في المجالس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهم متوعدون في الدنيا قبل الآخرة. فأين بعض هؤلاء أصحاب مواقع أو كتابات أو بعض أصحاب رؤساء تحرير صحف لا يجد فرصة فيها شيء عن المرأة إلا وينشرها في الصفحة الأولى وفي أعلى الصفحة، قضية تتعلق باختلاط، قضية تتعلق بمزيد من إخراج المرأة والدفع بها إلى خارج بيتها ومكان طهرها وعفافها وقرارها، إلا ويضع هذا الخبر. وأولئك الذين يكتبون بسام نساء، وكان هؤلاء كثير في السنوات الماضية، والآن بدأ يجترئ بعض النساء يكتبون. وبعض الرجال ثبت أنه في بعض الصحف يكتب باسم امرأة ويضع صورة امرأة في أعلى المقال وهو رجل، وبعضهم كتب بأكثر من اسم وهم رجال يريدون أن يجرئوا المرأة. شياطين تعمل. وقد اعترف بعض من تاب من هؤلاء أنهم يتبادلون الأدوار وأنهم يكتبون بأسماء مستعارة، أسماء نساء، كل ذلك تجرئة للنساء المجتمع وجرا لأقدامهن. فهذا الأمر ينبغي أن يلاحظ وأن يتقى، فلا يقع الإنسان بذلك من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. ثم ذكر حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، وإن كان المضمون والمعنى صحيح. فالإنسان قد يشمت بغيره فيعافى ذاك ويبتلى هذا، بل قد يرى الإنسان من نفسه أنه لا يتكلم، مع أن الله لا يؤاخذ بما حدث الإنسان به نفسه، لكن قد يلاحظ مرارا أن الشيء يقع في نفسه فيراه واقعا، يعني يدور في خلده من انتقاص أو انتقاد أو شماتة لم يظهرها فيرى ذلك في نفسه وأهله، وهذا كثير، هذا كثير. على كل حال، قال: وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس، يعني نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي من شأنها أن توقع بهذا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، فلا يفرح لما يقع لأخيه المسلم. وكذلك كل المسلم على المسلم حرام، وذكر الدم والمال والعرض، فهذا مما يقع للمسلم، قد يقع له في عرضه وقد يقع له وهو ما يتصل بالعرض، لكن تلك المكاره قد تقع في ماله أو في نفسه أو في عرضه. فالشماتة تلحق، هي تكون ما يتصل بعرضه، فهذا حرام عليه. والله المستعان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يقيم ألسنتنا، وأن يحفظنا وإياكم من مساخطه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم. لا أنا أتصور جدا كيف يتفكر هذا الشيخ، يسأل يقول: هذا اللي يتعمد نشر الفاحشة كيف يتصور هذا منه؟ يقول: كيف يتصور هذا منه؟ هذا هؤلاء يتحولون إلى شياطين. والله عز وجل أخبرنا عن شياطين الإنس والجن، قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولما ذكر وحي الشياطين وذكر قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه أمور تجري على ألسن هؤلاء الناس من الشياطين، شياطين الإنس والجن. وفي قوله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس على أحد الأقوال أو أشهر القولين فيها أن ذلك يرجع إلى هؤلاء الموسوسين، بعضهم من الناس وبعضهم من الجن، من الجنة والناس، يوسوسون في صدور الناس فيغرونهم بالمنكر والفاحشة ويزينون لهم. والله عز وجل يقول: قيضنا لهم قرناء زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا من أقرانه من شياطين الجن، وأيضا يكون له أقران من شياطين الإنس. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فيتحول الناس أحيانا إلى شياطين، بل قد يتحول أحيانا الشياطين إلى تلاميذ لهذا الإنس الذي صار أستاذا للشياطين، صاروا من تلامذته ومن مريديه. هذا موجود، شياطين الإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كان في ظل شجرة، في بعض الألفاظ ظل حجرة لعلها تصحفت إحدى اللفظتين، قال: يطلع عليكم الآن رجل ينظر بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فطلع رجل أزرق العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فجاء بأصحابه فحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ينظر بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. الشياطين من الإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، يكون أيضا من هذه الحيوانات. فكل عات متمرد فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن. في ذكر التفاصيل، أنا أقول في ذكر التفاصيل فيما يقع من الأمور المكروهة من الفواحش ونحوها، أنا أقول هذا على نوعين. نوع يذكر لإنسان لا يعرف هذا ويرجع على يده التغيير أو الإصلاح أو اتخاذ قرار، لا يعرف هذا الكلام، يقال له: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وموجود كذا وموجود كذا، يقال له. أو يقال لإنسان ينكر هذه الأشياء، يقول: أبدا هذا ما يوجد. يقال: إلا يوجد، ويذكر له هذا وهذا وهذا. لكن المشكلة الغالبة التي تقع من هؤلاء مثلا الخطبة أو بعض الوعاظ أو بعض اللي عندهم غيره، هي مجرد زيادة ثقافة، يعني أن المستمعين كل واحد منهم عارف، لكن هي زيادة قصة أو قصتين أو ثلاث أو عشر. فهم هؤلاء كل واحد منهم مثلا لو قيل تحدث تحدث، واضح كما يتحدث هذا، لكن هو فقط يضيف إليهم إلى رصيدهم قصصا زائدة. ما الفائدة؟ الغم والهم، إشاعة الفاحشة، الحزن، اليأس، الاكتئاب، الإحباط، تحريك الغرائز لدى أصحاب النفوس المريضة لما يسمعون التفاصيل، الدلالة على الشر يفتح أبواب مغلقة، كل هذه الأشياء. كيف؟ أنا أقول في هذا لا ليس نظهر اللي يعملون، لكن من غير ذكر تفاصيل، من غير ذكر تفاصيل. نحن ممكن نذكر إحصائيات، ممكن نذكر أشياء للحاجة، لكن من غير ذكر تفاصيل، وجد كذا وحصل كذا، مكان الفلاني كذا وكذا، بتفاصيل كما يفعل بعض الوعاظ، ويبكي ويتأثر. ما تقول؟ إن كان هذا عقله فقد استراح، مشكلة. وأحيانا تكون هذه البضاعة، يعني هذه بضاعته، الحكايات والقصص والأشياء ذي، يعني الله المستعان. لا إله إلا الله.